أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد، صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لم نزل على باب التعبد بالعادات، وكأن خطاب القدر يلح تبلغون التعبد بالعادات بعدما أوصلكم الله تعالى فتعبدتم بالأقدار القاهرات، أو لا يزال التعبد بالقدر محل تردد وموضع التفكر لم يبلغ في النفس يقين المحسوس، فكأننا لم نزل مع كل تشوف للتعبد بالعادات، كأننا لم نزل إلى الاستيفاق من التعبد بالأقدار القاهرات. بداية الحديث ها هنا في الانتفاع ببعض هذه الأقدار القاهرات. يقول ابن القيم: وقد ينتفع البدن بالحمى انتفاعا عظيما لا يبلغه الدواء، وهي جملة تستحق التوقف. فترى ما يعتري البدن إلا فعل الله تعالى، وترى ما ينوبه إلا تربية الله عز وجل لصاحب ذلك البدن، فترى فيما ينال البدن منافع للبدن لم يكن يبلغها إلا بما شاء الله من الأسباب التي يختارها الله عز وجل بحكمته ورحمته. فقول ابن القيم: قد ينتفع البدن بالحمى انتفاعا عظيما لا يبلغه الدواء، حقها أن تنتقل معك إلى كل ما يعتري البدن وينوبه. فلو أصاب العبد صداع أو وجع أو نحو ذلك يقال ينتفع البدن بذلك انتفاعا عظيما لا يبلغه الدواء. وكثيرا ما تكون حمى يوم وحمى العفن سببا لإنضاج مواد غليظة لم تكن تنضج بدونها، وسببا لتفتح سدد لم تكن تصل إليها الأدوية المفتحة. وأما مثاله على ذلك، أما الرمد الحديث والمتقادم فإنها تبرئ أكثر أنواعه برئا عجيبا سريعا، فكان تقدير هذه العلل والأدواء رحمة من الله تعالى، وهي على الحقيقة شفاء. أما الرمد الحديث والمتقادم فإنها تبرئ أكثر أنواعه برئا عجيبا سريعا، وتنفع من الفالج واللقوة والتشنج الامتلائي وكثير من الأمراض الحادثة عن الفضول الغليظ. وقال لي بعض فضلاء الأطباء: إن كثيرا من الأمراض نستبشر فيها بالحمى كما يستبشر المريض بالعافية. يعني يكون المريض فيه شيء أعضل من يداوي، فإذا أصابته الحمى استبشروا بالعافية. نستبشر إن كثيرا من الأمراض نستبشر فيها بالحمى كما يستبشر المريض بالعافية، فتكون الحمى فيه أنفع من شرب الدواء بكثير، فإنها تنضج من الأخلاط والمواد الفاسدة ما يضر بالبدن، فإذا أنضجتها صادفها الدواء متهيئة للخروج بنضاجها فأخرجها فكانت سببا للشفاء. وإذا عرف هذا فيجوز أن يكون مراد الحديث من أقسام الحميات العرضية، فإنها تسكن على المكان بالانغماس في الماء البارد وسقي الماء البارد المثلوج، ولا يحتاج صاحبها مع ذلك إلى علاج آخر، فإنها مجرد كيفية حارة متعلقة بالروح، فيكفي في زوالها مجرد وصول كمية باردة تسكنها وتخمد لهبها من غير حاجة إلى استفراغ مادة أو انتظار نضج. كأن قوله قد ينتفع البدن بالحمى انتفاعا عظيما لا يبلغه الدواء، كأن حقها أن تستوقفنا فيما يعرض للبدن من الأوجاع والأدواء. فربما أصاب البدن وجع ويكون دواءه في الركوع والسجود الذي يعتاد عنه غير أهل الدين بالتمرينات والعلاج الطبيعي وغير ذلك، ولا يكون برؤه إلا في ركوعه وسجوده وذل قلبه لربه. وقد يكون بعض هذه الأوجاع أعراضا لأشياء أخرى خفية ربما لا يبلغها النظر أو لا تصل إليها أدوات الفحص، فيكون هذا الوجع الظاهر مستدعيا لأخذ الدوائين اللذين هما العسل والقرآن، فيبلغ كل من هذين الدوائين تلك العلة الخفية التي لا يدركها الإحساس ولا تبلغها أدوات الضبط والقياس. يقول ابن القيم يجوز أن يراد به يعني الخبر المتضمن أن علاج الحمى الماء والإبراد، ويجوز أن يراد به جميع أنواع الحميات، وقد اعترف فاضل الأطباء جالينوس، يعني هو كافر جالينوس ده يوناني كافر، ومع ذلك ابن القيم لا ينقصه حق إحرازه لهذا الفن. اعترف بأن الماء البارد ينفع فيها، قال في المقالة العاشرة من كتاب حيلة البرء: ولو أن رجلا شابا خشن اللحم خصب البدن في وقت القيظ في وقت منتهى من الحمى وليس في أحشائه ورم، استحم بماء بارد أو سبح فيه لن تفع بذلك. قال: ونحن نأمر بذلك بلا توقف. وقال الرازي في كتابه الكبير: إذا كانت القوة قوية والحمى حادة جدا والنضج بين ولا ورم في الجوف ولا فتق، ينفع الماء البارد شربا، وإن كان العليل خصب البدن والزمان حار وكان معتادا لاستعمال الماء البارد من خارج فليؤذن فيه. وقوله صلى الله عليه وسلم الحمى من فيح جهنم هو شدة لهبها وانتشارها. فيح جهنم هو شدة لهبها وانتشارها. ونظيره قوله صلى الله عليه وسلم شدة الحر من فيح جهنم. وفيه وجهان، أحدهما أن ذلك أنموذج ورقيقة اشتقت من جهنم ليستدل بها العباد عليها واعتبروا بها، ثم إن الله سبحانه قدر ظهورها بأسباب تقتضيها، كما أن الروح يعني الراحة والفرح والسرور واللذة من نعيم الجنة أظهرها الله في هذه الدار عبرة ودلالة، وقدر ظهورها بأسباب توجبها. الحمى من فيح جهنم، كأن التأويل القريب أن حكمة الله تعالى أن لا يقسم ذلك القدر إلا عن استحقاق. أصاب الحمى عامل حاجة، وهذه الحاجة سبب لأن يذوق فيح جهنم. تغيير ذلك أو مقاومته أو معاكسته يعني فوت الاعتبار بحكمة الله وسننه الكونية. الحمى من فيح جهنم كلام على حقيقته، استوجب من نالته استوجب التخويف بأن يذيقه الله عز وجل ويريه ما وراء ذلك، وكان ذلك يصرخ عليه ارجع عما أنت فيه لئلا ينالك في عذاب جهنم على حقيقته. والتأويل الثاني أن يكون المراد التشبيه، فشبه شدة الحمى ولهبها بفوح جهنم، وشبه شدة الحر به أيضا تنبيها للنفوس على شدة عذاب النار، وأن هذه الحرارة العظيمة مشبهة بفيحها، وهو ما يصيب من قرب منها من حرها. الفيح يبقى اللي يقترب من النار فيصيبه حرارتها فهذا فيحها. أمامك الآن تأويلان، وكلام تطفل عليه، والذي حقه أن يكون مقدما حمل الكلام على حقيقته. الحمى من فيح جهنم وجهنم والعياذ بالله تعالى إنما يجازى بها من أصاب حدود الله عز وجل وقارف محارمه. فالحمى تنبيه على ذلك بمحسوس السبيل، بسبيل محسوس، بعدما استوفت مواعظ التنزيل كل ما يلزم من التنبيه، فتجيء مواعظ الأقدار لتقيم الحجة على البشر. وقوله صلى الله عليه وسلم فأبردوها روي بوجهين بقطع الهمزة وفتحها، رباعي من أبرد الشيء إذا صيره باردا، مثل أسخنه صيره سخنا، والثاني بهمزة الوصل مضمومة من برد الشيء يبرده، وهو أفصح لغة واستعمالا. والرباعية لغة ردية عندهم، قال الحماسي إذا وجدت لهيب الحب في كبدي أقبلت نحو سقاء القوم أبترد، هبني بردت ببرد الماء مظاهره، فمن لنار على الأحشاء تتقد. كلام بواخة وسخافة، والشاهد فيه بردت، فهبني بردت ببرد الماء ظاهره، يعني ايه برد ببرد الماء ظاهر كبدي، فمن لنار على الأحشاء تتخذ، والعياذ بالله تعالى. فكان الكلام على أن الرواية فيها احتمال، والأفصح فابردوها لا فأبردوها. رجعنا، وقوله بالماء فأبردوها بالماء، فابردوها بالماء، فيه قولان، أحدهما أنه كل ماء وهو الصحيح، والثاني أنه ماء زمزم. واحتج أصحاب هذا القول بما روى البخاري في صحيحه عن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي قال: كنت أجالس ابن عباس بمكة فأخذتني الحمى، فقال: أبردها عنك بماء زمزم. يعني إيه؟ المحقق الكتاب كاتب الهمزة، وكلام ابن القيم على أن الهمزة مرجوح، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الحمى من فيح جهنم، فأبردوها أو فبردوها بالماء، أو قال بماء زمزم. وراوي هذا قد شك فيه، ولو جزم به لكان أمرا لأهل مكة بماء زمزم، إذ هو متأثر عندهم ولغيرهم بما عندهم من الماء. اللي عنده زمزم فيبرد هذه الحرارة به، ومن فقد فيرجو معونة الله تعالى على براده بالماء العادي. ثم اختلف من قال إنه على عمومه، هل المراد به الصدقة بالماء أو استعماله؟ أشوف الحلاوة، قال أبردوها بالماء، يعني لما تعين أن يكون ذلك تناول الماء، فلو ناوله لغيره لكان إبرادا بالماء. والصحيح أنه استعماله. وأظن الذي حمل من قال المراد بالصدقة به أنه أشكل عليه استعمال الماء البارد في الحمى، ولم يفهم وجهه، مع أن لقوله وجها حسنا. هو يقول مع أن لقوله وجها حسنا، ويقال بل في اعتبار الصدقة وجه حسن جميل، فالإبراد بالماء يكون تاما إذا استعمله على الوجهين أو على الثلاثة الأوجه، فوجه في تناوله، وجه في مساس بدنه، والوجه الأكمل والأجمل وجه الصدقة به. يقول مع أن لقوله وجه حسن، شفت بقى، وهو أن الجزاء من جنس العمل، فكما أخمد لهيب العطش عن الظمآن بالماء البارد، أخمد الله لهيب الحمى عنه جزاء وفاقا. شوف الكلام الحلو، ولكن هذا يؤخذ من فقه الحديث وإشارته، وأما المراد به فاستعماله. يؤخذ من فقه الحديث وإشارته، والمراد بالحديث لفظه وإشارته، أما أن نحصر المراد به فيما في شيء في أحدهما، فإن دلالة الفقه ودلالة الإشارة مقصودة كذلك. فقول ابن القيم وأما المراد به فاستعماله، فحقها أن تقول وليكن ذلك هو المراد به، يكون المراد به الأمرين، لا يكون أحدهما مرادا ويكون الآخر غير مراد. وقد ذكر أبو نعيم وغيره من حديث أنس يرفعه: إذا حم أحدكم فليرش عليه الماء البارد 3 ليال من السحر. الحديث كأنه هدية حسنه ابن حجر في الفتح، وصححه الحاكم وعبد الحق في الأحكام الصغرى، والضياء في المختارة، وحسنه ابن حجر في الفتح، 4 من الكبار. وكان حلاوة ما فيه من الإشارة اختيار الزمان، فزمان السحر يكون أطرى وأخف شيء، يجتمع مع ذلك الخلقي الطبيعي، توجه القلوب وانكسارها وحركة اللسان بالتوبة والاستغفار. وفي سنن ابن ماجه عن أبي هريرة أرفعه: الحمى من كير جهنم، احفظنا يا رب، فنحوها عنه بالماء البارد. والحديث في الهامش صحح إسناده البوصيري في المصباح. والحديث شواهد كثيرة في الصحيحين وغيرهما، وفي المسند وغيره من حديث الحسن عن سمرة يرفعه: الحمى قطعة من النار، احفظنا يا رب، فأبردوها عنكم بالماء البارد. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حمى دعا بقربة من ماء فأفرغها على رأسه الشريفة صلى الله عليه وسلم فاغتسل. وفي السنن من حديث أبي هريرة قال: ذكرت الحمى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبها رجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبها، فإنها تنفي الذنوب كما تنفي النار خبث الحديد. وكان في ذلك تنبيها: إذا كانت الحمى تنفي الذنوب كما تنفي النار خبث الحديد، فمثل ذلك سائر الأدواء، وإذا كان لا يناسب أن تناسب الحمى التي هي من قدر الله وفعله، والتي هي بعض دوائك وأصل شفائك، فحق سائر العلل أن تكون كذلك، أن تراها فعل الله وقدره لينفتح من التعبد بالعادات الرجوع إلى التعبد بالأقدار القاهرات. قال ابن القيم: لما كانت الحمى يتبعها حمية عن الأغذية الردية، الحمية يعني الوقاية والتصون، ما يأكلش، ما يحتمي منها، وتناول الأغذية والأدوية النافعة، وفي ذلك إعانة على تنقية البدن ونفي أخباثه وفضوله وتصفيته من مواده الردية، وتفعل فيه كما تفعل النار في الحديد في نفي خبثه وتصفية جوهره. لما كانت كذلك كانت أشبه الأشياء بنار الكير التي تصفي جوهر الحديد، وهذا القدر هو المعلوم عند أطباء الأبدان. وأما تصفيتها القلب من وسخه ودرنه وإخراجها خبائثه فأمر يعلمه أطباء القلوب، ويجدونه كما أخبرهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم. ولكن مرض القلب إذا صار ميؤوسا من برئه لم ينفع فيه هذا العلاج، فالحمى تنفع البدن والقلب، وما كان بهذه المثابة فسبه ظلم وعدوان. يقول ابن القيم: وذكرت مرة وأنا محموم قول بعض الشعراء يسبها: زارت مكفرة الذنوب وودعت تبا لها من زائر ومودع. تب القطيعة. قالت: وقد عزمت على ترحالها، ماذا تريد؟ فقلت: ألا ترجعي. هذا كلام محاشة. فقلت: تبا له، إذ سب ما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سبه. ولو قال زارت مكفرة الذنوب لصبها لحبيبها أهلا بها من زائر ومودع. قالت: وقد عزمت على ترحالها، ماذا تريد؟ فقلت: ألا تقلعي. ضرب من التعبد بالقدر، ينفد كل نافذة. فالقدر التعبد به ألا تقترح على الله عز وجل زواله، وألا تنتظر انقضاءه، فيكون اقتراحك وطلبك رضا قلبك عن فعل الله فيك، ويكون بدل انتظار انقضائه انتظار التعبد بمراد الله عز وجل فيه. فيصعب ويسوء أن يريد الله عز وجل بذلك القدر شيئا وأنت تريد انقضاء القدر ولا تريد الشيء الذي أراده الله عز وجل منك. زارت مكفرة الذنوب لصبها أهلا بها من زائر ومودع. قالت: وقد عزمت على ترحالها، ماذا تريد؟ فقلت: ألا تقلعي، يعني حتى أبلغ مراد الله من تربيتي وتزكيتي بذلك القدر. لكان أولى، لو قال كذا لكان أولى به، ولأقلعت عنه فأقلعت عني سريعا. أنا برضو أقلعها، ما احنا ليس المراد إقلاعها، لكن المراد الانقلاع والانخلاع عما سيقت لأجله. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رب أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجأة نقمتك، وجميع سخطك. نعوذ بك من سوء القضاء، ودرك الشقاء، وجهد البلاء، وشماتة الأعداء. نعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت، أن تضلنا. أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك. ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء أن عليك أنت كما أثنيت على نفسك. سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.